ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب آثار الصحابة لأبي يحيى زكريا غلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها قراءة خير وبركة وإخلاص يعم بها الشارح والسامع، إنه سميع الدعاء مجيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا بن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. باب دفن الرجل والمرأة معا. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل الرجال في قبر مما يلي القبلة، ويجعل المرأة وراء ذلك.
نعم، هذا الحديث يدل على جواز دفن الرجال والنساء في قبر واحد، لكن محله إذا دعت الحاجة، كما في دفنهم وقت أحد، فإنه لما شحت القبور أذن رسول الواحد الغفور صلى الله عليه وسلم بأن يدفن الرجلان جميعا. وفي هذا بيان حينئذ في هذا الأثر أنه ليس من المنكر أن تدفن المرأة مع الرجل، لأن حال الموت يختلف كما تعلمون عن الحياة. فإذا قلنا أنه يجوز أن ينزل المرأة الأجنبي، وأن الأفضل أن يليها أهلها أو ومن لم يقارف أي لم يجامع، فكيف بالدفن وكلاهما ميت؟ فلا يدخل ذلك في الاجتماع المحرم لا شك، ولا ينبغي لرجل حقيقة عاقل أن يغار على امرأته يقول دفنت مع فلان، هذا ليس محل الغيرة، يعني هذه حالة موت أصلا لا تدري، يعامل كل منهما، القبر واحد لكن كل واحد منهما يعامل بما عمل. وذكر ابن القيم هذه المسألة في أظن كتاب الروح، أنك لا تستشكل اثنين دفنا سويا فتقول في نفسك كيف الحين هذا يتعذب وهذا يتنعم، الله على كل شيء قدير. وشبههم رحمه الله برجال كلهم اجتمعوا في حجرة واحدة وناموا، قال هذا الرجل يرى أنه يغمس في أنهار ويأكل من ثمار وظلال وبساتين، وهذا يرى عذاب أليم، وكلاهما في حجرة واحدة، والله على كل شيء قدير. فهذا عند الله هين سبحانه وتعالى، عند الله هين. نعم، آية الأثر. ويدفن الرجل من جهة القبلة، هذا إكراما أو هذا يعني تقديما للرجل أنه يدفن إلى جهة القبلة هو. وهذا لا يقال أن الشرع لم يساوي بين الرجل والمرأة كما يقول العلمانيون أو الجهلة، يقول الرجل له الميراث كامل، المرأة نصف الميراث، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، والمرأة لا تجاهد والرجل يجاهد، قال تعالى ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، هذا شرع، الله يخلق ما يشاء ويختار وهو حكيم عليم. فلا يقال ليش لما يدفنوا يقدم الرجل إلى جهة القبلة والمرأة وراء، وليش نصف الميراث؟ هذا المتكلم لما أدخل عقله بينه وبين شرع ربه أتى بهذه الطامة. ذكر الذكائي في كتاب السنة أن دين الله سبحانه وتعالى قائم على الاتباع عن بعض سلفنا. الأمر كل هذا الدين قام على الاتباع، لا تقول عقل المفروض يصير كذا والمفروض ما يصير كذا، بحسب الدليل في الدين تقوم بالعمل، لا تأتي برأسك ولا بهواك. الأثر مرة أخرى. نعم.
عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل الرجال في قبر مما يلي القبلة ويجعل المرأة وراء ذلك.
نعم. إذن يدفنونهم لا حرج، لكن الظاهر أن هذا إذا وقعت الحاجة. يقيد ذلك حديث دفن المسلمين في أحد. نعم.
باب الذريرة تذر على النعش. وذكر ما أخرجه ابن راهوية وذكر ما أخرجه ابن راهوية في المطالب بسنده عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وحنطوني وأجمروني ولا تذروا على كفني حنوطا ولا تتبعوني بمجمر.
اي نعم، هذا كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. ينبغي للمسلم أن يوصي بما يكون من شأن بعد وفاته، فيوصي بالسنة، يقول: إذا احتجت مثلا أن تدفنوا معي امرأة فاجعلوني أنا الأول من جهة القبلة إذا احتجتم ذلك، ويمكث عندي أهلي مثلا بمقدار ذبح جزور وجمع. وبعضهم جعلوا هذا اجتهاد بسعد، لكن من أنكر عليه من الصحابة؟ فحينئذ يكون هذا من ما يوصي به الرجل، وهو ألا يتبعه نائحة ولا بخور أو يعني جمر فيه بخور، وهذا يندر اليوم من يفعله. السبب معروف، أن كثير من الناس لا يريد أن يذكر سيرة وفاة نفسه، يقول: أنا إذا قلت وش سووا بعد موتي، هذا أظن يبلغ بالجهل بعضهم لهذا الحد، بفاهل على نفسي. ولذلك بعض الناس يقول: إذا أنت مت وصيت فعل الله ولا فعلك، مت وصيت. وهذا من الشرك، اعتقاد أن الكلمة إذا خرجت هذه بعد موتك وصيت لأحد شيء، من الشرك أن يعتقد أن أول ما تنطلق هذه الكلمة خلاص أنه سيصيبه. هذا من الفأل الشركي أو الشؤم، أن يصيبه أعوذ بالله مكروه، بل يضرى بقدر الله ويسلم ويفعل مثل هؤلاء. أعد الأثر.
عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وحنطوني وأجمروني ولا تذروا على كفني حنوطا ولا تتبعوني بمجمر.
أي نعم، الكفن بعد ما ينتهي الميت من التغسيل، ما يجي واحد متبرع ما شاء الله ويشكره الناس ويخالف الصحابة في هذه الوصية ويجي كبكب على الكفن، إيش عود يقول كبكب عليه هذا الكريم، عود 3000 ريال، إيش هذا؟ ما يكب على الكفن من فوق، ولا يوضع مسك ولا حنوط من فوق الكفن. التكفين في مغابر الميت، التعطير في مغابر الميت وفي رأسه وفي ما يغاب من بدنه مثلا، لكن لا يوضع على الكفن ويرى أنه محسن. البعض يطلق الإحسان من غير اتباع للصحابة أنه محسن لأنه طيب هذا، ويقيس الحي الميت على الحي، فوضى، فوضى علمية صح التعبير. أي شيء ما يمشي على علم، ما يمشي على علم. فلا بد أن يتبع الصحابة. الصحابة قال لا تضرب بالماء بالطيب على الكفن، ترشرش على الكفن، في نوع من الطيب يجي كذا يحط في هذا وكذا وآخره ثلاث هذا ويرش، تعرفونه، يخلط بالمسك بالماء، لا هذا ولا غيره. نعم.
باب ستر الثوب على القبر. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي إسحاق قال: مات الحارث الخارفي فرأيت عبد الله بن يزيد يقول: اكشطوا هذا الثوب فإنما هو رجل، يعني ستر الثوب على القبر.
أين؟ أما ستر الثوب على القبر فإن هذا لا يشرع في حق الرجل. المرأة وهي نازلة، يأتي ثلاث أو اثنين من الرجال ويصنعوا ستر ويدخلوها اثنين من أسفل حتى لا تتثنى فيتبين إيش منها المفاتن. لكن هذا الستر ليس للرجال والنساء، فهو للنساء حتى لا تتكشف المرأة وتتعرض مفاتنها للكشف. نعم.
قال ابن الملقن في البدر المنير: قد رويت هذه السنة بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا. قال البيهقي: إسناده صحيح وإن كان موقوفا. انتهى.
الحارث الأعور كذبه الشعبي وهو ضعيف، وهو يروي عن علي رضي الله عنه مثل حديث القرآن وفضله وأنه من تركه من جبار قسمه الله إلى آخره، لكن هذا كما تعلمون الراوي ضعيف. من فعل بالحارث؟
فعل أبو إسحاق السبيعي أنه حضر الذي فعل عبد الله بن يزيد.
أين نفسه الذي في عبد الله بن يزيد؟ عبد الله بن يزيد فعل بالحارث.
نعم.
نعم. وهذا ليس أظهر من الصحابة رضوان الله تعالى، ولعل عبد الله بن يزيد المقري. فالمقصود أن الإمام أحمد كان يقول: إذا جاء العمل عن الصحابة فعلى العين والرأس. فينظر لعله هذا ليس يعني من الصحابة عبد الله بن يزيد، لعله المقري. المهم أن الأثر الذي يؤخذ عن في الشرع هو أن يكون عن صحابي. نعم.
وأخرج البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: أنزعه يا غلام فإنما يضله عمله.
أما وضع الفسطاط على القبر بعد الدفن فهذا لا ينفع الشخص، إنما يضله كما قال ابن عمر عمله. فلا يشرع الإنسان أن يقول الشمس حار على القبر فيجيب عشب كثير ويضع على القبر، يقول يخفف عليه مسكين تحت التراب حر، ترى يضل عمله. لو كانت الحرارة 50-60 فهو في جنات النعيم في الأسفل في القبر، مد له مد بصره ويأتيه من ريح الجنة وروحها وينعم حتى لا يشتهي أن يرجع للدنيا إلا مبشرا لأهله. وبالأمس، وهذا شوفوا كيف كنت أنا أنبه عدة مرات من خطر القصاص، والله كلمت بعض العامة أمس بالأمس يقول لي أنا يعني بسبب سماعي من هالقصاص لو لم يتقنوا العلم أخاف من القبر مطلقا. قلت لا، في القبر فيه نعيم للمؤمن إذا صار مؤمن ومات على السنة ويمد له مدى بصره ولا يريد أن يجعل الدنيا من النعيم اللي يراها. قال صحيح. قلت نعم. يا الله شوف الجهل. هو القاص يخوفه من القبر مطلقا، ويقول مثلا دار الظلمة، دار الديدان، دار كذا دار كذا، ويسكت. فقال لنا صار عندي خوف من القبر مطلقا، ما عاد يبغى الموت. محسن مسيء ما يبغى الموت، ما يبغى الظلام والديدان. أنا فهنا نعرف ضرورة الوعظ السلفي. أما الوعظ القصصي البدعي الحزبيين فهم يرققون قلوب الناس ويبكونهم ربما بالقصص والحكايات ليكون مآلهم الخروج على الحكومات وإيذاء أنفسهم بالقتل في الجهاد البدعي. ويليت الوعظ يكون سليم مرقع بالأكاذيب عن الرسول والمجازفات. أما الوعظ السلفي في وصف الجنة يكون بأسانيد صحيحة، ويكون بأخبار غير مكذوبة. نعم. ثم نهايتها دعوة الناس لتقوى الله السلفية، ليس التقوى البدعية، بأن التقوى عندها أن تخرج عن الحكام. تقوى الله السلفية، توحيده، طاعة ولاة الأمر، بعد تحريك القلوب للوعظ. شوف الفرق بين وعظ الرسول ووعظ القصاص في هذا الزمان الذين أراح الله منهم، أراح الله منهم بسبب هذا الوزير المبارك بعد الله، بسبب الوزير المبارك الله يجزاه خير. كانوا يتفننون وأعطاهم الله علم بيان، يعني علم اللسان عندهم، أسلوب في يسمون هذا الشعر وتهيج العاطفة وإلى آخره. ثم بعد أن يرق قلوب الناس ويشد انتباههم يجي بعد فترة ليخرجهم الحكام مثل ما فعل من تعرفون، مثل ما فعلوا. لكن الوعظ السلفي يقوم على ما فعل النبي من الوعظ والقرآن والسنة، واضرب لهم مثل هذه الدنيا. أما من ينتشر بين السلفيين أن نبتعد عن الوعظ، هذا شغل مين؟ شغل الحزبيين والإخوان. غلط الإطلاق. هذا الوعظ البدعي الذي يشتمل هذه الموضوعة مكذوبة ويكون مآله إخراج هؤلاء. فقارن، النبي قال لما وعظ موعظة أبكى الناس، ماذا قال؟ تقوى الله والسمع والطاعة. هذول يبكوا الناس ويقولوا تقوى الله والخروج على الأمر ولا تقوى الله والخروج على الأمر. ماذا يريدون بتقوى الله؟ أنك إذا كنت دينا لا تسمع الأغاني ولا تحب الاختلاط، لازمه أن تخرج على الأمر، لأن ولي الأمر عنده فسوق، عنده فجور، ليبرالي إلى آخره. هذا التقوى عنده، أخرج على الأمر. فسبحان الله، شو الفرق بين وعظ الرسول؟ وعظنا رسول الله موعظة ذرفت من العيون، وجدت من القلوب وذرفت من العيون. وكان مآلها إلى أي شيء؟ إلى تحقيق السنة، تقوى الله وترك الخروج على الأمر، والذي يجتمع فيه تركه الخوارج وكل بدعة، كل مبتدع يقول أمره الخروج على الأمر. فانظر النبي قال تقوى الله السمع والطاعة بعد الوعظ. وذلك في محاضرة الأخيرة في وصف الجنة لازلت أتعالى بالناس وأعلي أبصارهم ليشتاقوا الجنة، حتى وصلت في آخر المحاضرة إلى سبب دخولها. فقلت في آخر المحاضرة، روى الترمذي في جامعه عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس تقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم، نعم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. يعني لو كان حزبي معنا وصوت كذا يقول هذا الآن بيسعر لنا طريق إن شاء الله للخروج على الأمر بوعظه، لأن خلاص إذا الناس صاروا مهتدين هنا وربوا لحاهم خروج. لا، ما فيه. فمن مقتضيات التقوى ووسائل دخول الجنة طاعة ولي الأمر. الله، يا ليت ما ذكر في الأخير هذا الحديث، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ويقولون عن مثل هذه الأحاديث الذي فيه الأمر بطاعة للأمر، يقولون هذه أحاديث الجامية ما سمعناها إلا عندكم، ما قد سمعنا أحد يقولها، كذابين. موجودة دون السنة في كل زمان ومكان تقرأ، كيف ما سمعنا إلا عندكم؟ لأنهم عايشين في وسط يعزلون عنها، فيحسبوا كل العلم عند هذا الوسط. لذلك واحد يعني الحمد لله الآن أظن شالتها الدولة، أي زمان التقيت فيه صاحب منصب وذكرت له هذا الحديث ويمشي مع الإخوان، نثر ترك يده من العشاء وصار ينظر فيه، ذكرت له اسمع واطيع جل ظهرك، وهذا ما لك من كان النصيحة فلا لسلطان فليضيعها على أن، صار ينظر كذا كأنه دين جديد جبته. يقول ترى هذا الأول مرة أسمع الكلام هذا، أول مرة يقول أسمع، والله كان يقول لي أول مرة أسمع. حديث صحيح، حديث صحيح، أي تربية سيئة، ربوهم إلى ما يسمى عندهم عكس أهل السنة. باب كتمان العلم المصلحة، اكتم الأحاديث اللي فيها إيش؟ طاعة في الأمر. ليش؟ عشان نصيح. تعمل بعدها.